الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا أو ما زلنا في باب ما جاء من التغرير في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إلى عبده، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ولهما عنها، قالت أي عائشة: لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصه له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. وهذا الحديث فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا يكون إما ببناء المساجد على القبور، وإما بإدخال القبور إلى المساجد، وهكذا ببناء المساجد في المقابر وإن لم تكن على القبور، فبناء المساجد في المقابر من اتخاذ القبور مساجد، وهكذا يدخل في هذا الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، فإن الموضع الذي يسجد فيه داخل في مسمى المسجد، المكان المعد للسجود داخل في مسمى المسجد وإن لم يكن بناء، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، أي موضعا للسجود. فإذا سجد الشخص عند قبر فقد اتخذ القبر مسجدا، أي موضعا للسجود، فلا يشترط في اتخاذ القبور مساجد البناء، غير أن البناء أشد، لأن البناء يكثر الترداد عليه، فتكون المفسدة في ذلك أعظم وأشد. إذن الأمر واسع، اتخاذ القبور مساجد قد يكون بالبناء، ببناء المساجد على القبور، أو بناء المساجد في المقابر وإن لم تكن على القبور، وهكذا بدفن الأموات في المساجد، وهكذا كما عرفنا بالصلاة إلى القبور أو عند القبور وإن لم يكن مستقبلا للقبر، إذا صلى في المقبرة وإن كان القبر عن يمينه أو عن يساره أو من خلفه، ما دام مصليا في المقبرة فهو داخل في اتخاذ القبور مساجد، أي مواضع للسجود. إذن المسجد يطلق على موضع السجود، والموضع الذي يتخذ الإنسان في بيته للصلاة داخل في مسمى المسجد. وعتبان لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي له ركعتين في بيته من أجل أن يتخذ ذلك الموضع مسجدا، موضعا يصلي فيه ويسجد فيه لربه سبحانه وتعالى. فقال الشاعر رحمه الله: قول ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قول في آخر أخرجاه. أي نعم، قال ولهما وبعد ذلك قال أخرجاه. إحدى الكلمتين تغني عن الكلمة الأخرى، فإما أن يقول ولهما ويقتصر على ذلك، أو يقول أخرجاه ويقتصر على ذلك، فإحدى الكلمتين تغني عن الأخرى. قول لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قول طفق بكسر الفاء، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قول خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة كساء له أعلام. قول فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قول لعن الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. قول يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنهم من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل للشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوا معه وسلم ومع الصالح من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة، واعتقدوه قرب من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محاذا لله ولرسول محاذا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، انتشر هذا الأمر انتشارا كبيرا في هذه الأمة مع شدة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، وكل هذا سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل. قال القرطبي في معنى الحديث كل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها. ولما تسهل في هذا الأمر كانت هذه الذريعة موصلة إلى عبادة القبور من دون الله وإلى تعظيمها التعظيم الغير شرعي، عظمت تعظيما شركيا والعياذ بالله، وصرف لها أنواع العبادات. وقد ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه حال الناس عند القبور في إغاثة اللهفان، وذكر أمرا عجبا رحمة الله عليه في الجزء الأول في صفحة 194، قال رحمة الله عليه: فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدوان إذا رأوها من مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الرجع على الحجيج، يعني عظموا على الأجوى الثوب على الحجيج. قال: ورأوا أنهم قد أربوا في الرجع على الحجيج فاستغاثوا من لا يبدي ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ولو أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، يعني أعظم ممن صلى إلى القبلتين. قال: حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ولو أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، قد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويصل من تفريج الكروبات وإقناع ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات، ثم البث بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود ما يفعل به وهدى البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجناه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقربوا لذلك الوثن القرابين، وكان صلاتهم ونسكهم وقربهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجه للقبر حج المتخلف إلى بيت الله الحرام، فيقول لا ولو بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور. ومع هذا الوصف الشديد يقول ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، يعني هذا الأمر أكثر من ذلك والعياذ بالله. وهذا موجود في هذه الأمة، وجد في هذه الأمة أمة الإسلام من هؤلاء الذين ينتسبون إلى هذه الأمة وينتسبون إلى الإسلام ويفعلون مثل هذه الأمور المنافية لدين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام جميع الطرق الموصلة إلى الشرك صيانة للأمة وإقامة الحج عليهم. وإلا مع هذه الحماية من النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع من وقع في مثل هذا الشرك العظيم عياذا بالله. قال رحمة الله عليه: إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم، ما في فرق، وإنما الشيطان يلبس على الجاهلين أن الشرك الذي جاء التحذير منه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عبادة الأصنام، وفي الحقيقة ما في فرق، إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف ليعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكر في سياق النهي تعم كل شرك سواء في القبور أو في الأصنام أو في غير ذلك. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قوله صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور الصحابة الذين كانت قبوره في البقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء خشيا وضمها خشيا، فعلى الفتح هو الذي خشى ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فأن يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة، غلوا وتعظيما بما أبدى وعاد من النهي والتحريم منه ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى. وهذا زيادة الصيانة، والأمر كذلك، فإن المصلي في المسجد الحرام لا يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، مع أنه قد أحيط بتلك الجدران الواسعة التي حصل بها المقصود. قال المصنف: فيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، وقد عرفنا أن النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد. قالوا منها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر، ومنها نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، ومنها أنه من سنن اليهود النصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعن إياهم على ذلك، ومنها أن مراده بذلك تحرير إيانا عن قبره، ومنها أن هي العلة في عدم إبرازه. انتهى. قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عنده من ذلك إن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكن ليبنوا حول قبره مسجدا، كل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. قال الشارح: قوله عن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي وينسب إلى جد صحابي مشهور مات بعد 60، قول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم قليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخل فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي: عندما كان ذلك لأن قال صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. قوله: فإن الله اتخذني خليلا، في بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله: أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخبار بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الصابرين، وخلة خاصة بالخليلين. كلام سديد، وهذا يدل على أن الخلة أعظم من المحبة، فالخلة ليست إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما المحبة في عامة، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين، فهي محبة عامة، المحبة عامة من الخلة. فهؤلاء الذين يقولون أن محمد هو حبيب الله وإبراهيم خليل الله أنزلوا نبينا عليه الصلاة والسلام عن منزلته إلى ما هو دون، بل يقال إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، كما دلت على ذلك الأدلة. ولهذا المعنى الذي ذكره رحمة الله عليه من أن الخلة أعظم مراتب المحبة. والجاهل ربما يثني على الشخص بما فيه منقصة بسبب جهله، يثني على الشخص بما فيه منقصة له في حقيقة الأمر. قال قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا في بيان أن الصديق أفضل الصحابة. قال في بيان أن الصديق أفضل الصحابة وفي ردع الرافضة على الجهمية وهما شر أهل البدع وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. وبشان الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. قاله المصنف رحمه الله وهو كما قال لأريه واتبعهم على ذلك في المرتبة الثانية الصوفية في الدرجة الثانية وفي المرتبة الثانية. فالشرك انتشر بواسطة هاتين الفرقتين. فالشرك انتشر في أوساط الأمة انتشارا عظيما من هاتين الفرقتين. قالوا في إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه بأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر وذلك في مرضه الذي توفى فيه صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذه دلائل على خلافته رضي الله عنه. وخلافة الصديق رضي الله عنه لم تثبت بالنص الجلي وإنما ثبتت بالنص الخفي والإشارة. ولا ما في نص جلي يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنت الخليفة من بعدي ولم يقل للصحابة رضي الله عنهم أجمعين أبو بكر الخليفة من بعدي يعني ما في نص جلي لكن موجود النصوص الخفية والإشارات التي تدل على ذلك. وهذا ومما ذكر المؤلف بعد ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر محبته للصديق أعظم من غيره فيكون هو أولى بالخلاف بهذا الاعتبار. وفي مرض موته جعله هو الإمام للناس والإمام العظمى مبنية على الإمامة الصغرى وهذا من ناحية الإشارة والقياس يدل على أنه الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال لها فأمر أن تأتي إليه من العام القادم فقال إن لم أجدك قال ائتي أبا بكر. وهذا يدل على أنه هو الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أبا الله ورسوله والمؤمن إلا أبا بكر. وهذا يدل على أن هذا الذي سيكون نعم هذا الذي سيكون قدرا. ولم يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بوصية مكتوبة لأنه ما في حاجة لها لأنه قد علم أن الله عز وجل لن يجعل خليا بعده إلا أبا بكر رضي الله عنه. يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة تدل على هذا المعنى. وقد قرر ذلك بتقرير حسن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية. قال واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى سنة 13 ولو بلغ 60 سنة رضي الله عنه في سن رسول الله عليه الصلاة والسلام عند وفاته. مات النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السن ومات الصديق بهذا السن ومات عمر بهذا السن ومات علي في هذا السن. وأما عثمان فبلغ 80 أو تجاوز. قوله ألا حرب استفتاح ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد الحديث. قال الخنثاري وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مداته الأنبياء والتوجه إليها حال الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعنة. الأول الجلي أنهم سجدوا للقبور، لقبور الأنبياء تعظيما لهم لما في ذلك من صرف العبادة لغير الله. وأما الثاني الشرك الخفي فإنهم صلوا لله عز وجل لكنهم جعلوا القبور قبلة لهم، جعلوا قبر الأنبياء قبر الأنبياء والصالحين قبلة لهم، وفعلوا ذلك مبالغة في التعظيم للأنبياء. فقال والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعن. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام وكلام بعده. قال ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، وهذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. قول والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. والأمر كذلك، فإن اللعن يدل على شدة الحرمة. وهذا يدل على فساد الصلاة، فإن النهي يقتضي الفساد، وسواء صلى واستقبل القبور في صلاته أو صلى في المقبرة ولم يستقبل قبرا، حتى لو صلى في جوانب المقبرة والقبور عن يمينه أو عن يساره أو القبور من خلفه وهو يصلي في المقبرة في الأرض الموقوفة للقبور، الصلاة باطلة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوع عن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهو أحمد عن السنة الصحيح بن حبان والحاكم، وهذا يدل على بطلان الصلاة في المقبرة وفي الحمام. السلام عليكم. يدل على بطلان الصلاة في المقبرة وفي الحمام، فإن الموضع الذي لا يدخل في مسمى المسجد فلا يصح الصلاة، لا تصح الصلاة فيه، فإن الأرض كلها مسجد أي موضع للسجود، إلا المقبرة والحمام أي ليس موضع للسجود، فإذا سجد الإنسان في ذاك الموضع فهو سجود منفي وسجود باطل. والحمام هو موضع الاستحمام أي الاغتسال بالماء الحار. ذكر بعض العلماء أن العلة في النهي عن ذلك أنه مظن للنجاسة، الحمام مظنه للنجاسة، فإذا كان الحمام لا يصلى فيه لأنه مظنه للنجاسة فمن باب أولى الأماكن التي فيها نجاسة متيقنة، من باب أولى. يعني إذا صلى الإنسان في موضع نجس هذا أشد حرمة ولا الصلاة في الحمام، هذا أشد. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على اشتراط طهارة المكان، وأن طهارة المكان شرط، نعم شرط من شروط الصلاة. قال رواه أحمد أهل السنة وصحاب ابن حبان والحاكم. قال ابن القيم رحمه الله بالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة، بعض العلماء يقول النهي عن الصلاة في المقبرة من أجل نجاسة. ولهذا يفرقون بين المقبرة القديمة التي نقشت والجديدة، فيقولون المقبرة القديمة التي نقشت لا يجوز الصلاة فيها من أجل النجاسة، لأن إذا نقشت قد اختلطت نجاسة الأموات، قد صديد الأموات قد اختلط بالتراب، فإذا ما نبشت صعدت النجاسة التي كانت باطنة إلى الأعلى، فإذا صلى الإنسان فيها بطل صلاته أو حرم صلاته من أجل النجاسة. وإذا كانت جديدة لم تنبش بعد يجوز الصلاة فيها. وهذا من أغرب التعاليل، نعم من أغرب التعاليل. وابن القيم رحمه الله عليه يقول في هذا الكلام النفيس قال بالجملة: فمن له معرف بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عليه الصلاة والسلام مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه مبالغة واللعن والنهي بصيغة صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة. لو كان لأجل النجاسة فإن النهي عن الصرف في الكنف في مواضع قضاء الحاجة أشد، لبالغ النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، عن المواضع التي يقضى فيها الحاجة. قال: ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحق لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدل من لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من يسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتقليدا له وغضب ربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، كلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد، ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يعوق ولعمر الله من هذا الباب دخل أي شيطان على عباد يعوق ويغوث ونسرا، ودخل على عباد الأصنام دكان إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وصل خصائص الإلهية عنهم. قال الشارح، طيب نقف عند قوله قال الشارح إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه إلى هنا والحمد لله.